الثامنة صباحا حسب التوقيت المحلي في بغداد. إذاعة العراق الحر تحييكم وتواصل بث مواد برامجها لهذه الفترة على موجة متوسطة طولها 1593 مترا وعلى 5 موجات FM بذبذبات مقدارها 102.4 ميجا هرتز في بغداد، 105 ميجا هرتز في البصرة، 88.4 في السليمانية، 91.4 في أربيل، و104.6 في الموصل. تحية طيبة من فيريا الحسين ومخرج الفترة ديار بامرني، وهذه دعوة جديدة من إذاعة العراق الحر لمتابعة تقارير تتعلق بآراء لمواطنين حول جلسة الأحد للنطق بالحكم على صدام، كما نتعرف على محاور مؤتمر للمركز العراقي لتأهيل المرأة وتشغيلها، ونتابع أيضا أعمال لجنة لتطبيع الأوضاع في كركوك، ونختتم هذه الفترة بالمشهد الرياضي في العراق. نبدأ من بغداد، حيث طالب عدد من العراقيين الحكومة بتكثيف الإجراءات الأمنية لعدة أيام تحسبا من حدوث أعمال عنف عقب إصدار الحكم على صدام وسبعة من رموز نظامه في قضية الدجيل في الجلسة الخاصة المنتظر عقدها يوم الأحد. ويرى أستاذ القانون في جامعة بغداد الدكتور صلاح الفتلاوي أن المحكمة الخاصة قد استكملت جميع إجراءاتها بما يؤهلها للنطق بالحكم في جلسة يوم الأحد. ليلى أحمد التقت بعدد من المواطنين الذين استبعدوا إصدار الحكم في جلسة الأحد، كما وجهوا انتقاداتهم لجلسات المحكمة بشكل عام.
إجراءات أمنية مشددة اتخذتها الحكومة العراقية تحسبا لأي أعمال عنف قد تحدث بعد صدور النطق بالحكم على الرئيس السابق وسبعة من معاونيه في جلسة محاكمته على قضية الدجيل يوم الأحد. هذه الإجراءات اتخذت وسط تباين توقعات المواطنين بين صدور الحكم بالإعدام على المتهم صدام من عدمه. بعض المواطنين استبعدوا إصدار حكم الإعدام وتوقعوا تأجيل الجلسة، ووجهوا انتقاداتهم لجلسات المحكمة بشكل عام.
والله مهزلة هي صار الحقيقة، يعني المال بحيث صار بها غلط وتجاوز وعرك وتأجيلات، فما أتوقع يعني باكر يطوح إعدام.
توقعاتي هذا ما راح يصير إعدام، تأجيل محاكمة يعني هاي ممدة يعني أطول.
المهزلة بصراحة اللي شفناها بالجلسات السابقة، يعني ما استشفينا أي بصيص أمل إنه يعدم صدام حسين بصراحة.
مواطنون آخرون يرون إن القاضي سيصدر حكم الإعدام بحق الرئيس المخلوع ومعاونيه على خلفية قضية الدجيل، وطالبوا الحكومة بتكثيف إجراءاتها الأمنية عقب إصدار الحكم ولعدة أيام.
أتوقع القاضي رؤوف رشيد ينطق الحكم بالإعدام على المتهم صدام، وأيضا عواد حمد البندر رئيس محكمة الثورة.
إذا تتوقع أنه يزداد مظاهر العنف؟
أنا أتوقع أنه يزداد خلال هذا اليوم أو اليومين، ونطلب من الحكومة العراقية أنه تتخذ إجراءات معينة حتى تحد من هذا العنف في هذه الأيام على الأقل يعني.
ويرى قانونيون بأن المحكمة الخاصة بمحاكمة الرئيس السابق ومعاونيه في قضية الدجيل قد استكملت جميع إجراءاتها بما يؤهلها للنطق بالحكم في جلسة الأحد، وهو ما ذكره أيضا أستاذ القانون بجامعة بغداد الدكتور صلاح الفتلاوي خلال اتصال هاتفي أجرته معه إذاعة العراق الحر.
طبعا المحكمة بعد أن استكملت إجراءاتها من استماع لشهود الإثبات وبعد ذلك استماع لشهود النفي وما قدم المدعي العام في هذه القضية من أدلة ثبوتية حول هذه المسألة، أعتقد من وجهة نظر القانونية بأن المحكمة قد أصبحت مهيئة الآن إلى أن تصدر الحكم الخاص بهذه الدعوة، وحقيقة لا أرى موجب إلى التأجيل في مثل هذه الحالة، كون أن الدعوة قد اختمرت من الناحية القانونية لأجل إصدار حكمها في هذه القضية. أنا لو كنت مكان القاضي فأصدرت الحكم يوم غد، لأن الحكم في هذه القضية هي واضحة بالنقطة الأساسية أطلقها المدعي العام في يعني مذكرته النهائية عندما قال بأن صدام حسين ظهر في الشريط السيدي الذي أظهره بداية، اعترف وقال بأن الذين قاموا بهذا العمل هم لا يتجاوزون أصابع، وبعد ذلك في جلسة أخرى صدام حسين نفسه اعترف قال أنا الذي أصدرت حكم بال 148. كيف أنت تقول من البداية أنه متهمين لا يتجاوزون أصابع اليد، وكيف تصدر حكم بإعدام 148 شخص؟ إذن بما أنه أنت متيقن بأن المتهمين هم لا يتجاوزون أصابع اليد، فإذا من 148 أكيد أكو أشخاص بريئين أنت أصدرت الحكم عليهم بالإعدام. هذا يعني كل ما في القضية.
ليلى أحمد، إذاعة العراق الحر، بغداد.
ونعود من جديد أعزائي المستمعين إلى بغداد، حيث عقد المركز العراقي لتأهيل المرأة وتشغيلها مؤتمره الإقليمي الخامس تحت شعار نتحد لوقف نزيف الدم العراقي. رئيسة المركز الدكتورة جنان مبارك دعت جميع شرائح المجتمع العراقي للاتحاد لوقف العنف، وطالبت بأن يكون هناك لقاء بين المشاركين في هذا المؤتمر وبين رئيس الجمهورية ورئيس الوزراء والسفير الأمريكي في العراق. حسن راشد التقى بعدد من المشاركات فيه وعد التقرير التالي.
تواصل منظمات المجتمع المدني نشاطاتها لإيجاد جسور التقاء بين مكونات المجتمع العراقي وتسليط الضوء على جوانب مختلفة من دورة العنف والاحتراب المتصاعد على الساحة العراقية. وفي إطار هذه المحاولات عقد المركز العراقي لتأهيل المرأة وتشغيلها مؤتمره الإقليمي الخامس تحت شعار نتحد لوقف نزيف الدم العراقي. عن رسالة المؤتمر الذي شاركت فيه نحو 100 منظمة مختلفة الاختصاصات تحدثت لإذاعتنا الدكتورة جنان مبارك رئيسة المركز.
الحقيقة يضم أكثر من 100 منظمة مشاركة من مختلف الاختصاصات الفنية والثقافية والأطفال والأمومة، كلهم اجتمعوا في يوم حرج مثل هذا وبظروف صعبة مثل هذه كي يحاولوا أن يوجهوا كلمة ويأخذوا موقف ويتحملوا مسؤولية بأن يقولوا كفى، كفى لما يحدث، علينا أن نتحد جميعا لوقف نزيف الدم، ونطالب بأن يكون هناك لقاء مع رئيس الوزراء ومع رئيس الجمهورية ومع زلمان خليل زادة نفسه، لأنه أعتقد وصلنا إلى حد نقول كفى لما يحدث.
وتقول الدكتورة فائزة باباخان عضو الجمعية الوطنية السابقة في محاضرة لها خلال المؤتمر إن المرأة العراقية لن تتوقف عن رفع صوتها بوجه جميع أطراف عمليات العنف والإرهاب في العراق.
المرأة لن تتوقف ولن تتوانى عن التقدم وعن إسماع صوتها سواء للسياسيين بل وحتى للإرهابيين، وتقول لهم المرأة في العراق باقية لحد الآن ولازالت تعمل، وخير دليل على ذلك حضورنا المؤتمر هذا اليوم وإصاحنا بكل صراحة وبدون أي تردد عن الإرهاب وآثار الإرهاب وأسبابه وماهية المصالحة ورأي كل أستاذ من الأساتذة بكل ديمقراطية وشفافية. في الحقيقة نرى بأي سلبية تظهر في المجتمع العراقي، إن كان الرجل يتأثر بها درجة واحدة فالمرأة تتأثر بها ضعف ما يتأثر به الرجل، نتيجة أنه المرأة لها وظيفتان في المجتمع، وظيفة اجتماعية ووظيفة مدنية أيضا.
غير أن السيد بهاء الأعرجي عضو مجلس النواب العراقي يرى أن المرأة العراقية ما تزال دون مستوى دورها المفترض في المشهد الراهن.
كان دور كبير للمرأة العراقية بعد هذا الوضع الجديد، لكن للأسف بسبب ظروف الحرجة والأمنية لم يبرز لها دور كافي، وهناك حقيقة بعد مثلت المرأة في كثير من المجالات وحتى في مجلس النواب إلا أنها حقيقة لم تكن أهل في هذا التمثيل. لذلك نحن نطمح بعد استقرار الأوضاع الأمنية واستقرار المؤسسات العراقية سوف يكون لها دور واضح ومشرف في هذا الأمور، لكن على الرغم من كل هذه الظروف فكان للمرأة العراقية دور مشرف في تفقيد الخواتها من النساء الأخريات حول هذه العملية وفي مختلف المجالات. نحن نطمح أن تكون هناك حقيقة نوع من التعاون ما بين النساء العراقيات التي يمثلن أكثر من اتجاه أو أكثر من طائفة حتى يكون للأساس في توحيد الشعب العراقي وتحقيق المصالح الوطنية. كما تعرفون فإن المرأة في البيت هي أساس العائلة وهي التي تقوم على توحيد العائلة، فبالتالي نطمح أن يكون لها دور كبير وأن يكون لها دور أساسي في توحيد العراق العراقي.
المحامي صادق ثامر الغزي أمين عام الهيئة الوطنية لمنظمات المجتمع المدني ألقى محاضرة في المؤتمر حول المصالحة والحرب الأهلية تحدث عنها.
الحقيقة المحاضرة تناولت محورين، محور المصالحة ومحور الحرب الأهلية، لأنه الحرب الأهلية يعني عدم الانزلاق له هو التشبث بالمصالحة وبأركان، وحكيت عن المصالحة والاصطفاف بين الكيانات الاجتماعية، وحكيت عن الرفض وأيضا عن الفرز وعن المحاسبة.
كيف ترى دور المرأة في كل الحالتين؟
بدون المرأة الحقيقة ما نقدر نسوي كل شيء خاصة بالمصالحة. فأذكر مقولة الزعيم الهندي الراحل غاندي: على ركابكن يستريح مستقبل العالم. فلها جزء كبير جدا، والمجتمع اللي ما ينطي المرأة دورها هو مجتمع، وحتى أقول مجتمع إرهابي.
حسن راشد، إذاعة العراق الحر، بغداد.
ونتحول الآن سيداتي وسادتي إلى كركوك، حيث أكد مدير مكتب كركوك للجنة العليا المكلفة بتطبيق بنود المادة 140 من الدستور العراقي والمتعلقة بتطبيع الأوضاع في المحافظة بابكر صديق، أكد مباشرة العمل في تشكيل لجان فرعية في الدوائر المعنية لتطبيق هذه المادة، مثل ديوان المحافظة وهيئة حل النزاعات الملكية العقارية والزراعة والإحصاء ودار التسجيل العقاري. مصطفى محمود التقى أولا بمدير المكتب صديق، الذي أشار في لقاء خاص بإذاعتنا إلى أن مهام اللجان الفرعية في الدوائر المذكورة هي لتزويد المكتب بالوثائق الرسمية التي يتطلبها عمل اللجنة العليا للمادة 140 من الدستور.
احنا راح نجتمع ويا مجموعة الدوائر المعنية بتطبيق مادة 140 من الدستور. الدوائر هي الزراعة، وعندنا بلدية وبلديات، وعندنا إحصاء، وعندنا تسجيل عقاري، وعندنا دائرة النفوس الأحوال المدنية، وهي الدوائر المعنية ودائرة هيئة النزاعات الملكية، وهي الدوائر المعنية مباشرة بعمل مادة 140، لأنه كل هذه الدوائر موجودة فيها وثائق وموجودة فيها أوراق اللي تمت العمل عليها من قبل النظام السابق كسياسة تطهير العقل باتجاه الشعب كركوك، خاصة باتجاه القوميات الموجودة في كركوك. فهذه الوثائق موجودة داخل الدائرة، فإحنا مشكلين لجنة في كل دائرة من قوميات الأربعة الموجودة من الكرد والتركمان ومن العرب، يدورون أو يبحثون عن تلك الوثائق الموجودة التابعة لدوائرهم، يزودون بها، وبحيث أن يكون على ظهر الورقة ثلاث تواقيع أو أربعة من التواقيع من اللجنة خاصة، فتكون هاي الوثيقة مصدقة، تعتبر وثيقة مصدقة رسمية، ومن تنجمع في مكتب كركوك. احنا ناخذ اللجنة العليا لتطبيق المادة وتعمل عليها كوثائق رسمية.
من ناحيتي أضاف تحسين كي عضو اللجنة العليا لتطبيق المادة 104 من الدستور إلى أن المشكلة المالية هي العقبة الرئيسية التي تقف أمام عمل اللجنة.
أنا أكدت في اجتماع السابق على ضرورة تحسين الوضع المالي للجنة، لأنه احنا كلجنة غير مرتاحين من عدم يعني حل هذه المشكلة. كما تعلم مادة أساس يعني حركة اللجنة وعمل اللجنة، فيعني نحن في طور أنه مخاطبة وزير المالية بإيداع المبلغ إلى حساب الخاص، وأيضا تم تكليف رئيسة اللجنة المالية بمتابعة إيداع المبالغ المخصصة إلى حساب اللجنة حتى نبدأ بالعمل بشكل عملي. وهناك وعد من وزير المالية إيداع 10% من المبالغ المخصصة 200 مليون إلى حساب حتى نبدأ بالعمل، يعني بدون مال لا يمكن العمل، وهذا ما أكد عليه في اجتماعنا.
وحول الانتقادات التي وجهت لعمل اللجنة المكلفة بتطبيق المادة 104 من الدستور العراقي من قبل المواطنين أشار كهية،
يعني أدينا المهمة بشكل مطلوب، يعني كان نتفق على اجتماع ونحضر اجتماع، يعني ليس هناك غياب، ليس هناك يعني تردد، ليس هناك تباطؤ في عملنا، لكن كما طبيعة العمل مادة 140 يحتاج إلى سلات، يحتاج إلى مكاتب، يحتاج إلى لجان، فالذي يعمل اللجان راح تعمل والمكاتب راح تعمل.
مصطفى محمود، إذاعة العراق الحر، كركوك.
هذه إذاعة العراق الحر.
فرمان دیارم منم منم قط میم چخت فرمان دیارم منم منم یعنی کی کنک گیمش گلم منم منم من یاری کی کنک گیمش گلم منم منم من بیری درس بیری درمان Biri derman diyorum aman 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 ay ahir zaman Kerkül gün dalası yamda bu bağın dalası yamda Nerede bir esmer görsem başının belası yamda Nerede bir güzel görsem ben onun köllesi yamda Her iki gün galasıyam Bu bağın lalasıyam Nerede bir esmer görsem Başının belasıyam Nerede bir güzel görsem Ben onun köllesiyim Kerkükten çıktım yola Gülüm aman 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 Kerkükten çıktım yola Gülüm aman 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 Bakü'da verdim ola Gülüm aman 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 Bişkek'te verdim ola Diyar aman 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 Beni öldüren esmer Gülüm aman 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 Beni öldüren göçek Gülüm aman 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 Hasretin mutlu ola Gülüm aman 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 Ayrılık mutlu ola Diyar aman 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 Ey ahir zaman Karputun kalası yap Bu bağın lalasıyam Nerede bir esmer görsem Başının belasıyam Nerede bir yakşı görsem Ben onun köllesiyam Kerkü gün galasıyam Bu bağın lalasıyam Nerede bir esmer görsem Ben onun köllesiyam Nerede bir güzel görsem başının belasıyam
أما الآن سيداتي وسادتي فندعوكم إلى جولة الصحافة العربية التي تابعها لنا مراسلنا في بعض العواصم هذا أولا أحمد رجب من القاهرة وجولة على الصحافة المصرية
اعتبرت صحيفة الأهرام الصادرة السبت أن تصريحات وزيرة الخارجية البريطانية مارغريت بيكيت بأن الولايات المتحدة والدول الحليفة لها في حرب العراق وعلى رأسها بريطانيا لم تكن تتوقع كل هذا العنف في العراق بعد بدء الغزو في مارس عام 2003 اعتبرتها اعترافا منها بالحال الذي وصلت إليه الأوضاع في العراق وقالت صحيفة أن تصريحات بيكيت جاءت في الوقت الذي واجه فيه كل من الرئيس الأمريكي جورج بوش ورئيس الوزراء البريطاني توني بلير انتقادات عنيفة في الداخل بسبب العنف المتصاعد في العراق وسط مطالبات بسحب القوات من هناك كما اعتبرت زيارة جون نيجروبنتي رئيس المخابرات الأمريكية أمس للعاصمة العراقية بغداد بصورة مفاجئة اعتبرتها تطور جديد في ضوء الأوضاع الحالية في العراق وفي صحيفة الأخبار كتب صلاح قبضايا قائلا إن ما يجري بالعراق ينذر بمستقبل مرعب في ظل الواقع الخطير الذي تحول إلى حرب أهلية بعد أن وجه العراقيون النيران إلى العراقيين واختلطت دماء الأجنبي بدماء المواطن العراقي ولم يعد هناك من يفرق بين العدو والصديق ولا نجد في العراق حتى الآن قيادة وطنية سياسية أو شعبية أو حتى مرجعية دينية على مستوى المسؤولية على حد تعبير الكاتب المصري الجزائري. من جهتها تنقل صحيفة الوفد عن الأمين العام لجامعة الدول العربية عمرو موسى قوله إن الأوضاع خطيرة في العراق، معبرا عن الانزعاج العربي الكبير للأوضاع هناك، ومشيرا إلى أن الاتصالات مركزة حاليا مع الأطراف المعنية بعلاج الموقف في العراق. وفي صحيفة المساء تقول إن المقارنة بين فيتنام والعراق أصبحت الحمى التي تجتاح وسائل الإعلام الأمريكية والغربية بوجه عام هذه الأيام، والسبب هو تصاعد الخسائر الأمريكية في الأرواح والتي اقتربت من 2800 وربما تجاوزت حاجز 3000 تقريبا. وهناك آراء تقول إنها تجاوزت هذا الحاجز بالفعل ومنذ فترة طويلة، لكن الإدارة الأمريكية تتكتم أنباء تلك الخسائر. وتضيف الصحيفة المصرية أن الكاتب والمعلق الإنجليزي أندرو سليفان يسخر من المقارنات السطحية التي تتوقف عند عدد القتلى الأمريكيين في فيتنام والعراق، فالخسائر الأمريكية الحالية في العراق لا تعادل سوى 1/20 من خسائرها في فيتنام، لكن الأمر يحتاج إلى التعامل برؤية مختلفة. فرغم تواضع الأرقام في العراق بالمقارنة مع فيتنام، إلا أنها تعد ضخمة في ضوء التكنولوجيا القتالية التي شهدت تطورا كبيرا، فأصبح من غير الضرورية اللجوء للاحتكاك المباشر مع العدو كما كان الحال في فيتنام. كما تقول الصحيفة المصرية أن الكاتب البريطاني يرى أن أوجه تشابه عديدة بين حالتي العراق وفيتنام، أهمها نضوب المعلومات عن المجتمع العراقي والثقافة العراقية والتاريخ العراقي. أحمد رجب، إذاعة العراق الحر، القاهرة.
ونواصل تقديم هذه الجولة الصحفية، وننتقل الآن إلى عمان مع حازم بيضين والصحافة الأردنية.
أبرزت عناوين الصحف الأردنية اليوم اهتماما بالنتائج المتوقعة لصدور الحكم على صدام ومعاونيه في قضية الدجيل غدا. ومن هذه العناوين: بغداد تحت الانذار قبل النطق بالحكم على صدام غدا، حالة تأهب قصوى وإصدار الحكم على صدام غدا، الدليمي أي قرار غير حكيم سيفتح أبواب جهنم في العراق، صدام حسين يواجه عقوبة الإعدام في جلسة الدجيل غدا، ووزارة الدفاع العراقية تعلن حالة الانذار. وتنقل صحيفة العرب اليوم عن ما تصفه بمصدر بارز في المقاومة العراقية أن مجموعة من الفصائل على وشك الانتهاء من تشكيل مكتب سياسي وإعلامي لتوحيد مواقف هذه الفصائل وليكون متحدثا باسمها في المفاوضات المرتقبة مع القوات الأمريكية، وأن بعض دول الجوار وعشائر عراقية ووسطاء ساهموا في فتح حوار ما بين بعض فصائل المقاومة وممثلين عن الإدارة الأمريكية. وكشف المصدر بنود وثيقة التفاوض التي قدمها ممثلو الجيش الإسلامي في العراق لممثل الإدارة الأمريكية في عمان، والتي شملت تحديد جدول زمني للانسحاب من العراق وإطلاق عملية سياسية متوازنة بإشراف الأمم المتحدة وإطلاق سراح كافة المعتقلين السياسيين وإعادة بناء الجيش العراقي وإلغاء الهيئات التي تشكلت في زمن الحاكم المدني السابق للعراق بول بريمر وحل الميليشيات المسلحة. ومن الأخبار والعناوين إلى تعليقات الكتاب، حيث يعلق فالح الطويل في صحيفة الرأي على محاضرة ألقاها في عمان الدكتور توبي دوج الخبير البريطاني في معهد الدراسات الاستراتيجية للشرق الأوسط في لندن تحت عنوان هل هزمت أمريكا في العراق؟ ويقول الكاتب أن المحاضر تجنب الحديث عن شيء واحد، وهو مخططات تقسيم العراق إلى دويلات طائفية بدستور نص على قيام دويلات فيدرالية مستقلة واقعيا مشحونة بأحقاد ذات وظيفة تقوم بها اليوم، وتجنب الاعتراف لأن حل الإشكال كله يكمن في إلغاء هذا الدستور، فهو الدستور الوحيد في العالم الذي سن بقصد وضع ترتيبات دائمة للانتقام كما يقول الطويل. ويسأل عودي هل تستفيد الإدارتان الأمريكية والبريطانية من أطواق النجاة التي رميت قبل أيام إليهما للخروج من وحل المستنقع العراقي وبخسائر أقل؟ النصيحة الأولى لهما جاءت من رئيس وزراء تركيا رجب طيب أردوغان، حيث رفض التدخل العسكري في العراق بحجة حماية التركمان ومنع قيام دولة كردية. وقبل أيام أيضا رمى جيمس بيكر وزير الخارجية الأمريكية الأسبق طوق النجاة إلى الإدارة الأمريكية للخروج من الوحل للمستنقع العراقي قبل فوات الأوان كما يقول عودة. حازم بيضين، إذاعة العراق الحر، عمان.
في ختام هذه الجولة الصحفية التي تابعت الشأن العراقي، نعود إلى بقية برامجنا لهذا اليوم. هنا إذاعة العراق الحر. يمكنكم مستمعين الكرام متابعة برامج وفقرات إذاعة العراق الحر على موقعها الإلكتروني www.iraqhurr.org. أكرر موقع إذاعة العراق الحر ثانية www.iraqhurr.org. هذه إذاعة العراق الحر. نحييكم سيداتي وسادتي من جديد من إذاعة العراق الحر، ونتحول إلى السليمانية حيث عقد المجلس الجديد لشركة فانوس للاتصالات مؤتمرا صحفيا في فندق بالاس. أعلن فيه أن الشركة الجديدة مرخصة للعمل في مدن السليمانية وأربيل وكركوك والموصل ودهوك وديالة، وأنها ستساهم في النشاط الخدمي والاقتصادي في المنطقة وستغطي المناطق النائية أيضا. رحمن غريب كان في المؤتمر وعد التقرير التالي.
أعلن اليوم رسميا في السليمانية عن دمج شركتي الهاتف الأرضي ميديا تيليكوم في السليمانية وشركة أريافون في أربيل في شركة واحدة باسم شركة فانوس، والتي قد أخذت الإجازة الرسمية من الحكومة العراقية. ففي مؤتمر صحفي في فندق السليمانية بالاس أعلن المجلس الجديد لشركة فانوس من أنها مرخصة بأن تعمل في مدن السليمانية وأربيل وكركوك وموصل وديالة ودهوك. وفي تصريح خاص لإذاعة العراق الحر قال فاروق مصطفى عضو مجلس شركة فانوس:
توحيد جهود الشركتين لهما نشاط في السليمانية وفي أربيل ودهوك ومتواجدات حاليا في الساحة الكردستانية، ومنحها إزالة باسم شركة فانوس لسبع محافظات عراقية وتطورها إلى شركة عراقية لها مدلولات جيدة لتوحيد الجهود وللمساهمة في النشاط الخدمي والنشاط الاقتصادي والمساهمة في البنية التحتية للاقتصاد العراقي، بدون هذه البنية القوية لا تكون البلد قويا، ونحن جدا مسرورين بالمساهمات في هذا المجال ومجالات أخرى كمساهمة في جميع مناطق العراق العزيز.
بالنسبة إلى الشركتين، كم ستكون عدد المشتركين في الشركتين، وهل تؤثر في قضية تحديد الأسعار أو انخفاض الأسعار بالنسبة لخدمة المواطنين؟
بالتأكيد الوايرلس أسعارها أقل من الموبايل، وتكون في مناطق بعيدة ومتناثرة، وربط الوايرلس يكون ربط سريع مع شبكات الموبايل، واستنادا إلى العلاقة الجيدة مع أو اتفاقية الشركة الجديدة مع شركة هاتفيل، وهي أكبر وأوسع شركة في جميع مناطق العراق، أهمية كبيرة في تسهيل الاتصالات.
اعتبارها شركة عراقية، هل تتوسع يعني شبكة الاتصال في المحافظات؟
الآن لنا إجازة لسبع محافظات عراقية، وحينما يكون الأداء جيدا بالتأكيد نمنح إجازة كل العراق ونكون مسؤولين بخدمة المواطن العراقي العزيز في هذا المجال.
الجنرال الكردي فاروق ملا مصطفى، شكرا جزيلا.
مع الشكر.
هذا وتعد شركة أريافون وميديا تيليكوم للهاتف الأرضي من كبريات شركات الهاتف الأرضي في إقليم كردستان، ويملكون 300,000 مشترك في محافظات الإقليم، وتقدم خدماتها عبر النظام الوايرلس. رحمن غريب، إذاعة العراق الحر، السليمانية.
ونتوقف سيداتي وسادتي في النجف، حيث عقد شبكة النساء العراقيات بالتعاون مع جمعية الأمل العراقية صباح السبت مؤتمرا بعنوان آفاق مستقبل العراق، المرأة والدستور، وحضره العديد من الشخصيات النسوية والرجالية. ليث محمد علي كان حاضرا في المؤتمر وعد تقريرا عن أبرز ما جاء فيه.
انطلقت صباح السبت وعلى قاعة المؤتمرات بفندق الشرع السياحي في النجف، انطلقت فعاليات مؤتمر آفاق مستقبل العراق، المرأة والدستور. المؤتمر الذي أقامته شبكة النساء العراقيات بالتعاون مع جمعية الأمل العراقية وحضره أكثر من 200 شخصية نسائية ورجالية، ابتدأ جدول أعماله بقراءة آية من الذكر الحكيم. بعدها ألقت السيدة نغم كاظم ممثلة جمعية الأمل العراقية فرع النجف كلمة رحبت فيها بالحاضرين باسم جمعية الأمل، واستعرضت نشاطات الجمعية في مختلف المجالات، ثم عقبتها الآنسة ملكة علي الحداد ممثلة شبكة النساء العراقيات فرع النجف بكلمة طالبت فيها النساء العراق التمسك بحقوقهن وأن لا يفرطن بأيما مكسب على حد قولها. بعدها ألقى الحقوق محمد عبد الأمير عنوز أستاذ القانون الدولي ألقى محاضرة حول اتفاقية السيداو والدستور العراقي الجديد. وبعد محاضرة عنوز كان المؤتمرون ذهبوا لاستراحة لربع ساعة ثم عادوا للاستماع إلى محاضرة السيدة أزهار الشعرباف المشاور القانوني في جمعية الأمل العراقية، وكانت تحت عنوان المادة 41 في الدستور العراقي الجديد وقضايا الأحوال الشخصية. محاضرة السيدة شعرباف كانت من أكثر المحاضرات إثارة للحوار والجدل، حيث ابتدأت محاضرتها مؤكدة أن الدستور العراقي الجديد من الدساتير المرنة، وثمة وعد قطعه بعض زعماء الكتل السياسية قبل التصويت على الدستور أكد فيه أنهم سيقومون بالتعديل. وبعد أن تمت العملية وجرى التصويت نسوا وعودهم مثلما نسوا الكثير من الوعود، وأكدت أننا نحتاج من الدستور دعم سلطة القانون والمؤسسات لا دعم سلطة الأكثرية والشخصية لنقع من جديد في مأساة دكتاتورية جديدة، وأن لا يسمح الدستور بأن تكرس الطائفية بشكل أو بآخر وبدوافع سياسية.
مؤسسات يحكمها القانون وليس الأفراد، وهنالك فرق كبير عندما نقول بأن هنالك فرد يحكم هذا العراق ونقول أن هذه مؤسسة تحكم العراق.
كما أكدت أن المادة 41 أثارت الجدل وهي مسودة لأنها ذات علاقة بحياة العراقيين اليومية.
هذه المادة أثارت الجدل الحقيقي عند نشر أول مسودة دستورية عراقية في جريدة الصباح. هذه المادة معني بها جميع الشعب العراقي. لماذا؟ لأنها تتعلق في حياتهم الخاصة.
كما احتجت السيدة أزهار الشعرباف على تأكيد المادة على حرية الفرد العراقي من خلال المذهبية.
المذهبية في دستور فإني أقول للشعب نحن قتلنا ونحن توزعنا إلى طوائف وإلى أقسام، وهنا سأفقد أول شروط الوجود.
وتعجبت من المشرعين العراقيين كيف استقبلوا كلمة المعتقد والخيارية في المادة 41. المعتقد لا يقنن له، وماذا نعني بالخيارية؟ هل تبديل الدين أو المذهب أو ماذا على حد قولها؟ هذا وكان المؤتمرون قد ذهبوا إلى ورش عمل أنهت أعمالها بالتصويت، وكانت النتائج على الوفق الآتي: 56% مع إلغاء المادة 41 واعتماد قانون الأحوال الشخصية لعام 59، 34% مع الإبقاء على المادة وإلغاء القانون، 10% متحفظين. من مؤتمر شبكة النساء العراقيات، ليث محمد علي، إذاعة العراق الحر، النجف الأشرف.
هذه إذاعة العراق الحر.
هذه إذاعة العراق الحر.
هذه إذاعة العراق الحر.
خيو بنت الديرة، خيو حلوة صغيرة،
بنت الديرة خيو حلوة صغيرة خيو تمشي بهدا تمشي بهدا خيو مثل الطيرة
سيداتي وسادتي، يعرفنا الآن عماد جاسم بالمشهد الرياضي العراقي، وضمن هذا المشهد لقاء مع عضو الاتحاد المركزي بكرة السلة رعد جابر للحديث عن نتائج اجتماعات المجلس المركزي لاتحاد كرة السلة.
المشهد الرياضي، محطة رياضية نصف أسبوعية يعدها ويقدمها من بغداد عماد جاسم.
مرحبا بأحبتنا المستمعين في جولة جديدة بين قاعات وملاعب الرياضة العراقية وبرنامج المشهد الرياضي. نستهل فقرات البرنامج باستعراض لأهم العناوين. منتخب العراق بسلة المعاقين يتأهل المربع الذهبي لبطولة غرب آسيا بعد فوزه على الكويت. العراق يشارك في بطولة الفجر الدولية بكرة الطاولة في إيران، والمنتخب الوطني العراقي يواجه كوريا الجنوبية وديا في السابع من الشهر الحالي. محافظة بابل تستضيف منافسات بطولة أندية العراق للناشئين بالملاكمة، وتحديد يوم 21 من هذا الشهر موعدا لانطلاق منافسات الدوري الممتاز بكرة اليد. منتدى شباب المدحتية يفوز بالمركز الأول في تقييم وزارة الشباب والرياضة لجميع مراكز ومنتديات الشباب في المحافظات، استعدادا لبطولة الشركات العربية اختيار 8 لاعبين متميزين لمنتخب الشباب بخماس الكرة. أما لقاء اليوم فيجمعنا بالسيد رعد جابر عضو الاتحاد المركزي لكرة السلة للحديث عن ما تمخض من اجتماع المجلس المركزي لاتحاد كرة السلة والتركيز في الاهتمام للفترة القادمة على الفئات العمرية. ونختتم فقرات البرنامج بوقفة قصيرة مع رسائل المستمعين وفقرة مجرد تساؤلات. أحبتنا المستمعين، بعد هذه الجولة السريعة مع عناوين المشهد الرياضي، هذه انتقالة إلى تفاصيل الأخبار الرياضية. تأهل المنتخب الوطني لسلة المعاقين على الكراسي المتحركة إلى المربع الذهبي لمنافسات بطولة غرب آسيا الجارية الآن في إيران، وجاء تتويج المنتخب للمربع الذهبي بعد فوزه في مباراته الثانية على الكويت بنتيجة 65 إلى 35 نقطة، فيما خسر مباراته الأولى التي خاضها بعد وصوله إلى مدينة أصفهان قبل انطلاق البطولة ببضع ساعات مع الفريق الإيراني بنتيجة 65 إلى 57 نقطة. وضمن مجموعة المنتخب العراقي الكويت وإيران، وسيتأهل منها فريقان للمربع الذهبي، حيث ضمن العراق وإيران والإمارات ومدينة أصفهان التأهل إلى المربع الذهبي الذي ستجري منافساته لاحقا. ورغم كل الصعوبات فإن المنتخب العراقي يطمح بخطف هذا اللقب ليكون بمثابة الدافع المعنوي للدخول في أسياد آسيا في ماليزيا لا سيما وهو بطل آسيا. وعلى هامش البطولة سيعقد اجتماع اتحادات غرب آسيا، حيث سيمثل العراق في هذه الاجتماعات فاخر الجمالي الأمين العام للجنة البارة أولمبية وخالد رشق رئيس اتحاد سلة المعاقين. حدد الاتحاد العراقي المركزي للملاكمة الفترة من 22 ولغاية 25 من هذا الشهر موعدا لانطلاق منافسات بطولة أندية العراق للناشئين لمواليد 1990 بالملاكمة في محافظة بابل بمشاركة العديد من أندية بغداد والمحافظات. وتأتي إقامة هذه البطولة ضمن نشاطات الاتحاد العراقي المركزي للملاكمة للموسم الرياضي الحالي، حيث يتم على ضوء نتائج هذه البطولة ومستوى اللاعبين اختيار مجموعة متميزة من الملاكمين من أجل ضمهم لصفوف المنتخب الوطني العراقي للناشئين بالملاكمة. كما سيقيم الاتحاد العراقي المركزي للملاكمة للفترة من 8 ولغاية 11 من هذا الشهر بطولة أندية العراق للأشبال بالملاكمة في محافظة واسط بمشاركة العديد من أندية بغداد والمحافظات. كما سينظم الاتحاد للفترة من 6 ولغاية 9 من شهر كانون الأول المقبل بطولة أندية العراق للشباب لمواليد 1988 بالملاكمة في محافظة كربلاء بمشاركة العديد من أندية بغداد والمحافظات أيضا. وتأتي إقامة هذه البطولات ضمن نشاطات الاتحاد العراقي المركزي للملاكمة للموسم الرياضي الحالي، حيث يبذل الاتحاد جهودا في سبيل دعم وتطوير اللعبة من خلال إقامة العديد من البطولات المحلية ولكافة الفئات العمرية الأشبال والناشئين والشباب والمتقدمين، والاهتمام بالقاعدة الرياضية كونها الركيز الأساس لدعم المنتخبات الوطنية باللاعبين الشباب المتميزين القادرين على تحقيق أفضل النتائج في البطولات العربية والآسيوية المقبلة. تشارك المنتخبات الوطنية لفرق الشباب والبراعم والناشئين بكرة الطاولة في بطولة الفجر الدولية بكرة الطاولة، والتي ستقام في العاصمة الإيرانية طهران يوم 4 من شهر كانون الأول المقبل بمشاركة العديد من المنتخبات العربية والعالمية المتطورة باللعبة. وتأتي مشاركة العراق في هذه البطولة بناء على الدعوة التي تلقاها الاتحاد العراقي المركزي للعبة من نظيره الاتحاد الإيراني، حيث تكون مشاركة العراق في هذه البطولة مهمة للاعبين من أجل الانسجام والاحتكاك مع المنتخبات العربية والعالمية المتطورة واكتساب الخبرة. ويعمل الاتحاد العراقي المركزي للعبة على دعم وتطوير اللعبة من خلال إقامة العديد من البطولات المحلية ولكافة الفئات العمرية والاهتمام بالقاعدة الرياضية كونها الركيز الأساس لدعم المنتخبات الوطنية باللاعبين الشباب المتميزين. كذلك سيتم إقامة المعسكرات التدريبية من أجل الاستعداد الأفضل وتحقيق النتائج المتميزة في الاستحقاقات الخارجية المقبلة. ويشارك العراق في بطولة الأندية العربية للرجال والنساء بكرة الطاولة، والتي ستقام في العاصمة اللبنانية بيروت وتستمر لمدة 10 أيام. أعلن ذلك لطيف حسين أمين سر الاتحاد، وأضاف أن فريقي السليمانية وسيروان سيمثلان العراق في هذه البطولة لفئة الرجال، فيما سيمثل فريقا الصناعة والكاظمية العراق في هذه البطولة لفئة النساء. حدد الاتحاد العراقي المركزي للمصارعة الأسبوع القادم موعدا لانطلاق منافسات بطولة أندية العراق بالمصارعة لفئتي المتقدمين والناشئين للمناطق الشمالية والجنوبية والفرات الأوسط. أعلن ذلك السيد عبد الكريم حميد رئيس الاتحاد العراقي المركزي للمصارعة، وأضاف أن إقامة هذه البطولة تأتي ضمن نشاطات الاتحاد العراقي المركزي للمصارعة للموسم الرياضي الحالي. يذكر أن المنتخب الوطني العراقي للمتقدمين بالمصارعة الحرة والرومانية يستعد للدخول في معسكر تدريبي خارجي يقام في العاصمة الإيرانية طهران خلال الأيام القليلة المقبلة، وذلك في إطار استعداداته للمشاركة في دورة الألعاب الآسيوية التي تستضيفها العاصمة القطرية الدوحة خلال شهر كانون الأول المقبل. حدد الاتحاد العراقي المركزي لكرة اليد يوم 21 من هذا الشهر موعدا لانطلاق منافسات بطولة دوري أندية العراق الممتاز بكرة اليد لمشاركة العديد من أندية بغداد والمحافظات. أعلن ذلك حسين علوان أمين سر الاتحاد العراقي المركزي لكرة اليد، وأضاف على الأندية تسليم الكشوفات في 15 من هذا الشهر إلى مشرفي المناطق، ولا يحق لأي نادي اللعب بدونها على أن تصدق رسميا في الاتحاد العراقي المركزي لكرة اليد. وسيكون نظام الدوري الممتاز بكرة اليد مقسم على 4 مناطق، وتلعب الفرق بطريقة الذهاب والإياب على مرحلتين، وتصاحب مباريات الدوري الممتاز للمتقدمين للمرحلة الأولى مباريات فرق الشباب لمواليد 1988، وتصاحب مباريات المرحلة الثانية مباريات فرق الناشئين لتولد 1990. ويبذل الاتحاد العراقي المركزي لكرة اليد جهودا متميزة في سبيل دعم وتطوير اللعبة من خلال إقامة العديد من البطولات المحلية ولكافة الفئات العمرية. يشارك المنتخب الوطني العراقي بالكيك بوكسنج للرجال في بطولة كأس العرب 4 بالكيك بوكسنج، والتي ستقام في العاصمة الأردنية عمان للفترة من 13 ولغاية 17 من هذا الشهر بمشاركة العديد من المنتخبات العربية المتطورة باللعبة. وتأتي مشاركة العراق في هذه البطولة بناء على الدعوة التي تلقاها من الاتحاد العربي المركزي للكيك بوكسنج، حيث ستكون مشاركة العراق في هذه البطولة مهمة للاعبين. وقد أعلنت 8 منتخبات مشاركتها في هذه البطولة، وهي العراق والكويت والمغرب وتونس وفلسطين وسوريا والسودان، بالإضافة إلى الدولة المضيفة الأردن. وكان الاتحاد العربي بالكيك بوكسنج قد قام بمخاطبة مدينة الحسين الرياضية للشباب من أجل ترتيب وحجز صالة الأمير راشد لإقامة البطولة العربية بالكيك بوكسنج، وفي حالة تعذر ذلك فستقام في صالة الأمير فيصل في مدينة الملك عبدالله الثاني في مدينة القويسمة. أعلن الكابتن أسعد علي لازم المدير الفني للمنتخب الوطني الشبابي بخماس الكرة عن اختيار 8 لاعبين متميزين إلى صفوف المنتخب الوطني الذي يستعد للمشاركة في البطولة العربية للشركات والتي ستقام في مصر، الذي واصل المنتخب استعداداته على قاعة نادي الزوراء المغلقة بعد أن تم تقسيم المنتخب إلى مجموعتين، الأولى تضم اللاعبين القدامى والأخرى اللاعبين الجدد الذين تم اختيارهم مؤخرا من أجل الاستفادة من خبرة اللاعبين القدامى للتعرف على قوانين اللعبة بشكل جيد. حصل منتدى شباب المدحتية على المركز الأول في التقييم الفصلي الذي أقامته وزارة الشباب والرياضة لجميع منتديات ومراكز شباب العراق، ونال المنتدى المذكور هذا المركز بدرجة امتياز للأشهر تموز وآب وأيلول وتشرين الأول. ويذكر أن منتدى شباب المدحتية يعد من المراكز الشبابية المتميزة في عملها الفني والرياضي، حيث اشترك لمرات عديدة في نشاطات مديرية شباب بابل، وحصل على مراكز متقدمة في ألعاب الطائرة والسلة واليد والمنضدة والمصارعة ورفع الأثقال. وهو ليس المنتدى الوحيد الذي ينال هذا المركز، فقد حصلت منتديات أخرى عليه في الأعوام الماضية. أحبتنا المستمعين، بعد هذه الجولة بين قاعات وملاعب الرياضة العراقية وقد اخترنا أهم الأخبار الرياضية العراقية، هذه انتقالة إلى لقاء اليوم الذي يجمعنا بالسيد رعد جابر عضو الاتحاد المركزي لكرة السلة للحديث عن ما تمخض من اجتماعات اتحاد كرة السلة العراقي والتأكيد على أهمية بطولات الفئات العمرية، كذلك قرار تقليص فترة الدوري الممتاز الذي سينطلق في 30 من هذا الشهر.
الحقيقة اجتمعوا الاتحاد العراقي المركزي لكرة السلة لغرض النظر في بطولة الدوري الممتاز لهذا العام أو لموسم عام 2007. كان يفترض اليوم أنه يتم إجراء القرعة، لكن للأسف أنه بعض الفرق لا تزال لم نستر منها الكشوفات والكتاب الرسمي في المشاركة، مما جعلنا أنه نعطي فرصة إلى الفرق لأجل أن نثبت في عمر مشاركتها حتى نستطيع أن نحصل عدد الفرق المشاركة من أجل تقسيمها إلى المجموعات. لكن مبدئيا تم الاتفاق اليوم على أن تكون هناك أربع مجموعات، مجموعة الفرات الأوسط ومجموعة المنطقة الجنوبية ومجموعة خاصة ببغداد ومجموعة كردستان. فعلى ضوء الوقت أو التاريخ اللي حددناه وهو يوم 9/11 آخر موعد استلام المشاركة الرسمية والكشوفات والتصفيات الأندية الدرجة الأولى اللي راح تجري في محافظة كربلاء، راح تتحدد الأعداد بالشكل كامل لعدد الفرق المشاركة في الدوري الممتاز. وعلى هذا الأساس حددنا يوم 15 هو الموعد النهائي لإجراء القرعة. الاتحاد العراقي المركزي لكرة السلة الحقيقة أنه نظم الدوري الممتاز لهذا العام أنه لا يستغرق وقت طويل، يعني بشكل قاطع أنه نريد أنه ينتهي الدوري في نهاية شهر آذار أو في بداية شهر نيسان لأسباب كثيرة. أولا نبتعد عن أجواء الامتحانات وتأخير الطلاب والمدارس. ثانيا أنه هناك عندنا مشاركات على مستوى أندية غرب آسيا حتى نعطي فرصة إلى نادي الكهرباء لغرب أن يستعد. وأيضا عندنا مشاركة منتخبات غرب آسيا في تموز أيضا نعطي فرصة إلى منتخب المنتخب الوطني للفريق. وهناك نقطة مهمة جدا أيضا أنه في العام الماضي الحقيقة وبسبب الظروف وبسبب إطالة الدوري الممتاز قد أثر على بطولات الفئات العمرية، فلهذا قرر الاتحاد أن يكون هذا العام أو موسم عام 2007 هو موسم الاهتمام بالفئات العمرية.
كان هذا اللقاء مع السيد رعد جابر عضو الاتحاد المركزي لكرة السلة، وقد تحدث عن أسباب تقليص مدة دوري السلة الممتاز لهذا العام، كذلك أهمية التأكيد على البطولات المحلية والتي ستتركز في الموسم القادم على الفئات العمرية. خاتمة فقرات البرنامج أعزائي المستمعين نتوقف فيها عند رسائل المستمعين وفقرة مجرد تساؤلات. صديق البرنامج حيدر صدام وهو من مدينة الصدر يسأل في رسالته عن لاعب المدينة المخضرم ومدرب فريق الجوية الحالي راضي شنيشل، وهل فعلا أنه سيقدم برامج رياضية في إحدى القنوات الفضائية، وكذلك يستفسر عن سبب رفض راضي شنيشل إقامة مباراة ودية مع فريق مدينة الصدر وهو نادي العدالة. الأخ المستمع العزيز، فعلا لقد تلقى الكابتن راضي شنيشل دعوة من قناة الكأس القطرية لتحليل مباريات بطولة كأس الخليج 12 والتي تقام في دولة الإمارات العربية المتحدة، وقال شنيشل أن لديه رغبة بتحليل مباريات كأس الخليج خصوصا وأنه خاض التجربة الأولى في تحليل المباريات عندما استعانت به القناة نفسها لتحليل مباريات الغرافة وأم صلال ضمن منافسات الدوري القطري. أما عن رفض الكابتن راضي شنيشل ملاقاة فريق العدالة في مباراة ودية استعدادا للدوري، قال مدرب الجوية أن سبب رفضي جاء لعدم وجود لاعبين وغياب 10 منهم 3 من منتخب الشباب و7 من المنتخب الأولمبي، فضلا عن إصابة جبار هاشم، ويلعب فريق القوة الجوية في نفس المجموعة التي تضم إلى جانبه فريق العدالة. يذكر أن راضي شنيشل كان من المتحمسين جدا لتأسيس نادي يمثل مدينة الصدر وهو نادي العدالة، لكنه اتجه لتدريب نادي القوة الجوية ناديه المفضل. مجرد تساؤلات أحبة المستمعين كانت آخر فقرات مشهدنا الرياضي، مع تحيات معد ومقدم المشهد الرياضي عماد جاسم.
كنتم مع المشهد الرياضي، محطة رياضية أعدها وقدمها لكم من بغداد عماد جاسم.
هذه إذاعة العراق الحر.
علي الحلوين وعذبوني نظراتي هي من روح رموني مروا علي الحلوين وعذبوني نظراتي هي من روح رموني
مروا علي
هنا إذاعة العراق الحر. يمكنكم مستمعين الكرام متابعة برامج وفقرات إذاعة العراق الحر على موقعها الإلكتروني www.ir aqhurr.org. أكرر موقع إذاعتنا ثانية www.iraqhurr.org. هذه إذاعة العراق الحر.